الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا حافظا لقائله وعاصمه معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. إلى أين انتهى الكلام؟
هو تفصيل الكلام.
بلي بلي. جناب الشيخ ذكر من الصور أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم الحصول، وإما أن يكون مشكوك الحصول. وعلى كل منهما، إما أن يكون المعلق عليه مما يكون له دخل واقعي في ذلك الأمر الإنشائي من بيع أو نكاح أو طلاق أو غيرها من الأمور الاعتبارية الإنشائية، السلام عليكم ورحمة الله، وإما أن لا يكون المعلق عليه دخيلا في هذا. في آخر الكلام أيضا يضيف تقسيم آخر، وهو أن التعليق إما أن يكون ظاهريا، يعني يستفاد من الحروف الدالة على الإناطة مثل إن وإذا ولو، وإما أن يكون مدلولا بالدلالة الالتزامية. مقصودة من الدلالة الالتزامية أن لا يأتي المتكلم في مقام الإنشاء بحرف الشرط، ولكن يأتي بما يدل على الشرط، مثل الظرف مثلا تارة يقول بعتك هذا الكتاب إن كان هذا اليوم يوم الأحد، هذا هو التعليق الصوري، يعني يستفاد من حرف الإناطة. وأخرى يقول بعتك هذا الكتاب يوم الأحد، لا يأتي بكلمة إن، ولكن يوم الأحد أيضا فيه إناطة، يعني إما أن يكون الإنشاء واقعا يوم الأحد، وإما أن يكون واقعا في غير يوم الأحد، لأن الإنشاء من الأمور الزمانية يحتاج وقوعه في الخارج، تحققه في الخارج إلى زمان. هذا الزمان إذا أخذ يوم الأحد في العقد، إما أن يكون واقع الأمر أيضا يوم الأحد، وإما أن لا يكون في الواقع يوم الأحد، مثل يوم آخر مثلا، أو لا يأتي بيوم، يأتي بكلمة عند مثلا. على كل حال هذا مو مهم، المهم أن الإناطة في مقابل ما يدل على الاشتراط والتعليق وهي حروف الشرط يكون مدلولا التزاميا للكلام للمنشئ. فهذا التعليق أيضا يكون حكمه، يعني هذا المدلول الالتزامي أيضا يكون حكمه حكم التعليق الذي هو مدلول مطابقي، أو أنه يكون حكمه حكم آخر؟ لا، حكمه نفس هذا الحكم. ثم بعد بيان هذه الصور والأقسام يبدأ ببيان أحكامها. القسم الذي قطعا لا يكون التعليق فيه قادحا ومضرا بالإنشاء سواء كان عقدا أو إيقاعا، هو التعليق على أمر يكون معلوم الحصول حين الإنشاء. فهذا التعليق يكون فيه صغوري، لأنه حينما يقول مثلا إن بعتك هذا الكتاب إن كان الكتاب ملكي، أو بعتك هذا الكتاب إن كنت بالغا، أو كنت بعت هذا الكتاب إن كنت حرا، وإلى آخره. هذه التعليق تعليق على أمور هي موجودة في نظام الكون، هي حاصلة، لا يحتاج إلى ترقب حصول وتوقع وجودها في الخارج، هي الآن موجودة بالفعل. هذا التعليق وهو معلوم أيضا، يعني تارة الأمر الموجود في الخارج سلام عليكم ورحمة الله لا يعلم به المنشئ، هذا الآن ليس محل كلامنا. تارة أخرى يكون الأمر الواقعي أيضا موجودا بالفعل ومعلوما لدى المنشئ، يعني الصورة العلمية المنطبعة في النفس حاصلة بالفعل. مثل إيش؟ مثل يقول بعتك هذا الكتاب إن كان ملكي، وهو يعلم قسما بالله وبكافة المقدسات أن هذا الكتاب ملكه ليس ملكا لغيره. هذا التعليق يكون قادح. الشيخ يقول هذا الفرق قطعا لا يكون فيه إشكال، هذا تعليق على أمر موجود بالفعل ومعلوم، فلا يكون هناك تردد. لماذا يقول معلوم؟ لأنه لا يكون هناك تردد من قبل المنشئ حينما ينشئ، حينما يتكلم بالصيغة، سواء كان المنشأ إيقاعا أو عقدا لا فرق. مثلا حينما يريد أن يعتق العبد يقول أنت حر لوجه الله إن كنت ملكي، هو هم في الواقع ملكه، هو هم يعلم بأنه ملكه. هذا التعليق لا يكون قادحا، يقع التحرير، يقع العتق، ولا شبهة فيه. في البيع هم كذلك، في النكاح هم كذلك، كل أمر له دخل في ذلك الأمر الاعتباري وهو حاصل بالفعل في زمان الإنشاء ويكون حصوله معلوما لا مظنونا ولا مشكوكا ولا موهوما ولا مجهولا، أمر معلوم 100% حاصل في الخارج، هذا التعليق لا يكون قادحا. إنما الكلام في الأقسام الأخرى، يعني إذا كان تعليق على صفة بحسب اصطلاحهم في هذا البحث كما أشرنا، عندهم تعليق على الشرط وعندهم تعليق على صفة، ما يكون مترقب الوجود قطعا، ليس بموجود فعلا لكن مترقب الوجود قطعا، هذا يسموه صفة. مثل كما ذكرنا بعتك إن دخلت الليلة في هذا اليوم، يعني إن انتهى هذا، أو بعتك إن طلعت الشمس، قب دخول الليل أو طلوع الشمس، هذه أمور مترقبة قطعية، إلا إذا شاء الله أن يغير نظام الكون ذاك أمر آخر، نحن نقول نتكلم بحسب العادة، ولا كل شيء بحسب قدرة الله يمكن أن يتغير. لكن بحسب العادة الآن معلوم أنه بعد يوم الأحد يتحقق يوم الاثنين، بعد يوم الاثنين يتحقق يوم الثلاثاء وهكذا، هذا يسموه صفة، يعني أمر معلوم الوجود لكنه في المستقبل. هناك عندهم شرط، يعني التعليق على أمر مشكوك الحصول في المستقبل، مثل ما يقولون قدوم زيد من السفر، قدوم زيد لا يعلم أنه يتحقق غد، لا يتحقق بعد أيام 5، بعد أيام 4، لا يتحقق لا سمح الله لأنه مثلا يعرض عليه شيء يمنعه من القدوم أو إلى آخره، هذا يسمو تعليق على الشيء المشكوك، يسمو تعليق على الشرط باعتبار أنه فيه شرط إن قدم زيد، هذا يسمو شرط. وهناك التعليق على أمور ليست من قبيل الصفة ولا من، لأن الصفة والشرط كلاهما أجنبيان عن حقيقة العقود، أمور خارجية ربما يعلق عليها الإنشاء ربما لا يعلق. وهناك أمور كما مثل الشيخ وتقدمت أمثلتها في البحث السابق، أمور موجودة حال العقد أو غير موجودة حال العقد لكنها معتبر وجودها في زمان الإنشاء، مثل ما يقول بعتك إن كنت حرا، أو بعت هذا إن لم يكن خمرا، أو إلى آخره، أو بعتك هذا إن كان ملكا لي، هذه الأمور التي لها داخل. يذكر هذا القسم لأنه يوجد في بعض الأمثلة التي ستأتي بالمناسبة أن بعض الأمور الواقعية التي يتوقف عليها العقد لكنها ربما لا تكون معلومة للمنشئ، مثل إيش؟ هو يمثل فيما سيأتي طبعا، سأذكر المثال لا بأس نطبق العبارة أكثر إن شاء الله. العلامة أعلى الله مقامه وغيره من طبقة العلامة مثل الشهيد مثلا المتأخرين، هؤلاء يمثلون بهذا المثال، هذا المثال حتى في بيع الفضول يأتي، يقولون إذا كانت هناك مثلا أمة ملك لزيد، ولد زيد ابن زيد أراد أن يبيعها أو أراد أن يزوجها، خب هذا أمر الأمة بيد زيد، هو مالكها، ليس بيد ابن زيد، إلا وكالة، وكالة ما موجودة حسب الفرق، ماكو وكالة. إذن زيد هو الذي يكون بيده الزمام كل عقد يتعلق بهذه الأمة، لأنه مالك لها، يريد أن يزوجها هو بطوع رغبته له أن يزوجها، يريد أن يبيعها كذلك، يريد أن يهبها كذلك، يريد أن يحللها لشخص كذلك. كل الأمور المرتبطة بهذه الأمة هي موكلة من قبل الشارع بيد المالك. الآن ابن زيد إن شاء أن يزوج أمة أبيه، مملوكة أبيه، هذا الزواج تارة هو يقين عند هذا الولد بأن الأب موجود حي يرزق، هذا يعلم بأنه إذا باع أو إذا زوج يكون زواج أو بيع فضولي، لأنه يعلم بأنه ليس بمالك، يتصرف في مملوكة أبيه وليس له هذا التصرف، لأنه ليس هناك وكالة وإذن. وأخرى لا، ليس هذا العلم، ولد زيد يعيش في بلد آخر نفرض، يظن أن والده قد توفي، هذه الأمة صارت ملكه وهو الوريث الوحيد لهذا الشخص، لكن يقين أيضا ما عنده بوفاة الأب، لا وهم. الفقهاء في هذا المورد في هذا الفرض يقولون إذا زوج هذا الولد أمة أبيه بظن أنها ملكه، لأن المالك قد مات وقد انتقلت الأمة إلى ملكه، عنده ظن هذا التزويج صحيح أو ليس بصحيح. خب التزويج لا بد وأن تكون المزوجة مملوكة له، هذه الملكية علقة الملكية مما يتوقف عليه التزويج واقعا وفي نفس الأمر، لأنه تصرف في الأمة، هذا التصرف يحتاج إلى ملك أو إذن من المالك، إذن لا يوجد، لا بد أن يكون ملك. الآن هم لا يعلم هذا الولد بأن الملك قد تحقق أم لم يتحقق، لكن ظن عنده، ظن عنده بوفاة المورث وأنه قد صار مالكا له، زين. أو إذا أراد أن يبيعها، لأنهم يفرقون بين النكاح وبين البيع، إذا أراد أن يبيع هذه الأمة أو يهب هذه الأمة، هل له هو الضان؟ والمفروض أن البيع مثل النكاح، يعني كما أن التزويج يحتاج إلى ملك اليمين، البيع هم لا بيع إلا في ملك، هم يحتاج إلى الملك. الآن ما عنده يقين أن هذه الأمة قد انتقلت إليه رقبتها، صار مالكا لها، أم أن الأب لا زال حيا وهي ملك للوالد وليست هذه الأمة ملكا له. فإذا أراد أن يبيعها، الكلام أيضا في أنه إذا أراد أن يبيعها، هذا الكلام سواء كان مشتملا على التعليق بصورة الظاهر، يعني التعليق المصرح به، أم ما كان مشتمل، تارة يقول بعتك هذه الأمة، بعتك هذه الأمة بدون التعليق، أخرى أن يقول لا بعتك هذه الأمة إن كانت ملكي، هذا التعليق ما يأثر. هو في الواقع إما أن تكون الأمة قد دخلت في ملكه أو لم تدخل في ملكه، والملكية هم ما يعتبر في البيع وجودها، يعني من مقدمات البيع، من الأمور الدخيلة في حقيقة البيع أن يكون المبيع مملوكا وأن يكون الثمن هم مملوكا للمشتري، لأن البيع مبادرة مال بمال، ملك بملك، فالملكية مفروضة. زين، الآن هذه الملكية لا يعلم بوجودها، علق الإنشاء أو لم يعلق، هذه الملكية هي دخيلة في واقع البيع الصحيح، هذا التعليق يكون قادحا أو لا يكون قادحا، هذا الإنشاء يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، هذه الأمور ستأتي في طيات أحكام الصور التي ذكرها الشيخ. تفضلتم إلى وتفصيل الكلام. جناب الشيخ أول يذكر الصور ويذكر أحكام كل صورة ثم يعرج على الأدلة التي ذكرها الفقهاء. وهناك بحث مفصل مع صاحب الجواهر كما ستلاحظون إن شاء الله حول الدليل على أن التعليق كلية مع الغض عن هذه الصور التي يبحث عنها الشيخ، هل يكون هناك دليل معتبر غير الإجماع طبعا، ولا الإجماع يعول عليه الشيخ، غير الإجماع هناك دليل يذكره بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر الشيخ، ثم من بعد بيان هذه الصور وأحكامها يذكر تلك الأدلة ويلاحظها إن شاء الله ونلاحظها. وتفصيل الكلام أن المعلق عليه، الآن الكلام في التعليق المصرح به، لأنه التعليق بالمدلول الالتزامي ذلك سيأتي فيما بعد، أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق وإما أن يكون مشكوك التحقق، محتمل التحقق، وعلى كل منهما فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المشكوك المحتمل في الحال أو في المستقبل. هاي أربع صور صارت، وكل واحد من هذه الأربع صور هم إلها صورتين، ليش الآن جاي يذكر، وعلى التقادير الأربعة يعني. فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد، يعني مقدمات العقد، اللي يذكر أربع موارد من هذه الأمور اللي خصوا في خصوص عقد البيع، ربما في عقود أخرى أمور أخرى تعتبر. مثال الأول اللي يكون مصح للعقد، ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا، يعني الآن يريد يبيع هذا الشيء سائل، إذا هو خل لا شك في جواز بيعه، ولكن إذا كان هو في واقعه خمر يجوز بيعه؟ هسه لا يجوز، وهذا واقعا لا يجوز بيعه، علق أو لم يعلق، لكن الآن كلامنا في صورة التعليق. يعني يقول بعتك هذا السائل على أن لا يكون خمرا، المعلق عليه شيء يصح تملكه شرعا، ما ليس بخمر يصح تملكه للمسلم، طبعا الكلام في أن المشتري مسلم، مما يصح تملكه شرعا هذا واحد، أو مما يصح إخراجه عن الملك، يعني أريد أبيع عن هذا الشيء وهو ملكي الآن لا شك فيه، لكن أحيانا الملك لا يكون طلقا، يعني توجد في الشريعة المقدسة في موارد يحكم الشارع بأن الشيء ملك للإنسان الكذائي الفلاني، ولكن هذا الإنسان المالك ليس مرخى العنان في أن يتصرف في هذا الملك كيفما شاء، هذا يعبرون عنه بالملك غير الطلق، في مقابلة الملك الطلق اللي الإنسان يقدر يبيعه يهب يتصرف في أنحاء التصرفات خارجية واعتبارية. من موارد عدم طلقية الملك، ملك هو لأنه ليس بملك، يعني إضافة الملكية العرق موجودة، ولكن هذا المالك مكتف اليدين، ليس له أن يبيع أو أن يخرج هذا المال المملوك عن ملكية، مثل أم الولد، أم الولد هي أمن، يجوز بيعها، يجوز هبتها إلى آخره من التصرفات، ولكن إذا صارت أم ولد، هاي أم الولد تكتف يدي المالك، لأنها ترتقب أن يموت هذا المالك ثم من حصة إرث ولدها هي تتحرر، بعد ما يحتاجها إلى أن يحررها أحد، هي تتحرر. الآن هذا الإنسان عنده أم ولد، عنده أمن في الإنشاء، هكذا يقول بعتك هذه الأم إن لم تكن أم ولد، خب هذه إذا في الواقع هي ليست بحامل، بل يجوز بيعها لأنه أم من الإماء، وأما إذا كانت حامل وصارت أم ولد، لأنه أم ولد يعني حينما تحمل من هذا الولد بالاستيلاد أثرا للمباشرة ستصير حامل، بمجرد أن صارت حامل بعد ما تترقب أن تلد، لا، هي ما دامت هي بمجرد أن أحست بالحمل واستقر الحمل في رحمها صارت أم ولد، بعد لا يجوز بيعها. الآن في التعليق في مقام الإنشاء يقول بعتك هذه الأمة إن لم تكن أم ولد، هي إذا في الواقع ليست أم ولد بل يجوز بيعها، وعدم كونها أم ولد هم هو شرط في صحة بيعها. إذا هم كانت أم ولد خب البيع باطل من أصلا أو مما يصح إخراجه عن الملك كغير أم الولد، لأن أم الولد ملك لا يجوز إخراجه عن الملك لا بالبيع ولا بالهبة. وبعد كغير أم الولد وغير الموقوف، إذا كان المال موقوف وقف يعني أنا هم من البطون أنا مالك لهذا المال الموقوف، إذا كتاب بيت أيا كان المال الموقوف، ولكن لا يجوز لي. لماذا؟ لأنه يتعلق حق البطون الأخرى بهذا المال، لا يجوز لي إخراجه من ملكي، لذلك هو ملك لكنه ملك ليس بطلق، لا يجوز. الموقوف مثل أم الولد. الآن في مقام الإنشاء يقول بعتك هذه الدار إن لم تكن وقفا، لا بأس بهذا التعليق. إذا هو في الواقع هم ليس بواقف البيع صحيح، إذا وقف بطل. وغير الموقوف ونحوه، المرهون كذلك، أمور متعددة هي توجب تعلق حق بالعين تمنع البيع. العبد الجاني هم كذلك، مثلا يقول بعتك هذا العبد إن لم يكن جانيا، لأنه إذا كان جانيا هو بعد ملك لكن لا يجوز له البيع، لأنه حق الجناية تمنعه، تخرجه من الطلقية وتجعله محدودا ومحظورا التصرف فيه. موانع الطلق هواية كثيرة في الفقه، مذكورة في كتاب البيع في أواخر كتاب البيع، ذكر جملة منها. طبعا الشيخ يقتصر على 4 موارد، الوقوف وأم الولد والعبد الجاني والرهن، بس هاي الموارد الأربعة معروفة هي هاي، لكن موارد كثيرة، عشرات الموارد عدت. المال مثلا الذي تعلق به النذر، مثلا إذا أنا عندي نذر، نذرت أن أقف هذه الدورة من الكتاب على المكتبة، نذر شرعي، أنا بعد النذر لا يجوز لي أن أبيع هذا المال، هو ملكي قبل أن تجرى صيغة الوقف بالنسبة على المكتبة، لكنه ملك محجور منه المالك، يعني محجور من التصرف فيه بالبيع، التصرف المنافي للواقع، بل علي أن أنشئ صيغة الوقف وأجعله وقفا مثلا على الجهة المعينة. وبعد من الموارد وكون المشتري، هذا كلها معطوف على ككون، ككون شيء كذا، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا، يعني مثلا يكون هو هم يقول كأن لا يكون عبدا، إذا بناء على أن يكون العبد ممنوعا من التصرف لأنه لا يعني لا يكون مالكا، بناء على لأنه المسألة في الفقه به قولين كما تعلم، بعض يقولون العبد يكون مالك له صلاحية التملك، الأكثر يقولون لا يكون مالكا، بناء على هذا الرأي أن العبد ليس لك يكون مالكا، مثل هذا الجدار، الجدار لا ما له صلاحية أن يكون مالكا، العبد كذلك، بل كل ما يكسبه فهو ملك لمولاه، هو ومنافعه كله لمولاه. أنا الآن أقول بعتك هذا الكتاب أي المشتري إن لم تكن عبدا، أنا أقول إن لم تكن عبدا أو لم أقول ما أنا فرق، هو في الواقع إذا عبد ما أنا صلاحية التملك، البيع باطل. إذا هم في الواقع هو حر له صلاحية التملك، هذا التعليق أيضا لا يكون قادحا، كأن لا يكون عبدا. وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا، وأيضا وممن يجوز عقد معه يعني بناء على اشتراط البلوغ أو مانعية الصبا، ماكو فرق. المهم في المتعاملين في المتبايعين في المتعاقدين بصورة عامة في كتاب البيع هكذا. أنا الآن أجد رجل شاب مراهق لا أعلم أنه قد بلغ سن التكليف والبلوغ الشرعي يعني أم لم يبلغ، أقول له بعتك هذا الكتاب إن كنت بالغا، أنا أعلق أو لم أعلق؟ هو إذا في متن الواقع بالغ البيع صحيح، إذا في متن الواقع هم بعد ما وصل إلى سن البلوغ البيع باطل، أنا أعلق أو لم أعلق؟ فالتعليق في هذه الموارد لا أثر له بأن يكون بالغا. خب هاي وعلى التقادير، إما أن يكون شرط مصححا للعاقد يعني دخيلا في نفس العاقد، هسه هاي الأمور الأربعة في البيع هناك أمور في كل عقود الأخرى، في كل عقد أكو أمور لابد أن تتوفر. مثلا أفرض، سيأتي أيضا في الأمثلة، يقولون إذا الإنسان أراد أن يتزوج امرأة لكن هذه المرأة يحتمل كونها أجنبية، وهو زواجها لابد أن يكون ويا الأجنبية، ويا المحرم بالنسب أو الرضاعة أو المصاهرة، وما يصير الزواج، واضح هذا لابد أن تكون أجنبية. الآن هذا الإنسان إذا شك في أنه قد تحقق رضاع محرم، يعني يعلم بأن هذه المرأة قد شربت اللبن من نفس من شرب هذا الولد، هذا الذكر، هذا الرجل أيام صباه أيام رضاعه شرب اللبن من امرأة واحدة، لبن محلل، كل شيء هذا شروط متوفر، لكن لا يعلم العدد، أن هذا العدد الرضعات بلغت 10 أو 15 سأكل على مبناه في الفقه، حتى يكون هناك أخت رضاعية، الأخت الرضاعية لا يجوز الزواج معها، أو أن الرضعات كانت 5 لم يشتد بها اللحم ولا العظم، يبني بها يبني اللحم بها أو يشتد العظم بها، لا. خب إذا لم يبلغ هذا العدد، لا، هذه المرأة تكون أجنبية ولا مانع شرعا من الزواج معها، صحيح ولا؟ الآن في مثل الواقع، إذا المرأة هكذا تنشئ العقد، أو وكيل المرأة، وكيل المرأة يقول للزوج: زوجتك موكلتي هندا يا زيد إن لم تكن أخت رضاعية لك، وهذا تعليق، لكن هذا تعليق على أمر له دخل في صحة عقد النكاح، لأن الكون المرأة أجنبيتان هذا من مقومات عقد النكاح، بدون الأجنبية شلون يتصور الزواج؟ ما لا يمكن تحقق العقد، حتى المحرمية لا يمكن أن يتحقق، هو العقد باطل باطل من الأصل. طبعا هنا المحرمية لأجل الرضاعة يتحقق، لكن من ناحية النكاح، عقد النكاح يعني لا يمكن أن يتحقق، حتى إذا ما علقت، يعني إذا هو الموكل على رسله مثل ما بعد ماكو تعليق، يقول بع زوجتك موكلتي كذا بكذا، فيها ماله ماكو بشار. هذا هم إذا هو في مد الواقع هذه المرأة هي أخت رضاعية، النكاح باطل حتى إذا يكون خالي من التعليق. إذا في مد الواقع هي أجنبية، التعليق ماكو، لا يكون قادحا ولا يكون مانعا، أو وإما أن لا يكون كذلك، إما أن لا يكون كذلك يعني لا يكون مصححا، كل أمر خارجي، الأمور الخارجة عن العقود هاي كلها لا تكون مصححا. هذا هم خب، هاي تلك الأقسام الأربعة، هاي تضرب في هذا الاثنين تصير 8. هنا الشيخ يضيف إلها هذا التعليق الذي أيضا يوجد في الكلمات، يذكرون من أمثلة التعليق ما يكون خاليا من أداة الشر ولكن التعليق موجود فيه، لذلك هذا يسموه التعليق الالتزامي، بعد ما يسموه مصرح لأنه صريحا أداة الشر غير موجود في الكلام. ثم التعليق إما مصرح به وإما لازم من الكلام. للتعليق المدلول بالدلالة الالتزام يذكر مثاليا كقوله: ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة. طب يوم الجمعة ما بين الشرطية، الآن إذا هو يوم الجمعة هذا تعليق على أمر موجود حال العقد، إذا هم الآن يوم الأحد ليس بيوم الجمعة هذا تعليق على أمر مستقبل، هذا أيضا الكلام إن قلنا بأن التعليق على أمر مستقبل معلوم الحصول في المستقبل غير قادح هذا يصير صحيح، إذا قلنا بأنه باطل هذا التعليق، هذا التعليق هم باطل وإن لم يشتمل على كلمة إن. وقوله في القرض والهبة يذكر مثالين للقرض وللهبة، يعني مثال للقرض ومثال للهبة، أيضا فيه التعليق المدلول بالدلالة الالتزامية. القرض هذا: خذ هذا بعوضه يوم الجمعة. هاي يوم الجمعة نخليها بالمثال الثاني لكن يدخل في كلمة حتى يتحقق التعليق، وإلا إذا ماكو بي يوم الجمعة خذ تعليق ما بي، هذا إنشاء منجز يصير. هذا بالنسبة إلى إنشاء القرض، خذ هذا بعوضه، هو إنشاء القرض كما تقدم في ألفاظ العقود هو هذا من أن من ألفاظ الصريحة في القرف هو أقرضتك، لكن هناك ألفاظ أخرى أيضا يستفاد منها في إنشاء القرف. واحد منها هاي الصيغة اللي الشهيد وغير الشهيد ذكروا هذه الصيغ، يقولون إذا الإنسان قال للمقترض خذ هذا بعوضي هذا قرض يصير. هسا إذا أضاف إليه يوم الجمعة هذا التعليق المدلول بالدلالة الالتزامية غير المصرح به، أو في باب الهبة هكذا قال خذه بلا عوض يوم الجمعة، هبة خالية عن العوض لكن أضاف كلمة يوم الجمعة. الشيخ يقول فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة يو في الحال إذا كان زمان الإنشاء هو يوم الجمعة، يو في الاستقبال إذا كان زمان الإنشاء يوم الأحد. ولهذا احتمل، يعني لأن التعليق لا ينحصر في التعليق المصرح بل التعليق المدلول بالدلالة الالتزامية أيضا مورد البحث في هذه المسألة. الشيخ يقول احتمل لأجل اندراج التعليق الالتزامي في التعليق المصرح حكما، احتمل العلامة في كتاب النهاية وولده في الإيضاح إيضاح الفوائد، احتمل شنو؟ بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن موته، يعني يبيعه لنفسه لكن ما عنده يقين أنه صار مالكا أم بعده أن الوالد حي والمال ملك له. العلامة المسألة خلافية، العلامة في كتاب النهاية يحتمل بطلان هذا الإنشاء. شنو التعليل؟ التعليل هذا معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة لأن الولد لا يقول للمشتري بعتك هذا المال إن دخل في ملكي ومات والدي، ماكو بتعليق، يقول بعتك هذا المال. لكن العلامة يقول هذا في الالتزام والواقع التعليق موجود به. ليش التعليق موجود فيه؟ لأن ملكية البائع شرط واقعي في البيع، لا بيع إلا في ملكه. أنت تشترط أو لم تشترط، ما دام ما عندك يقين بدخول المال في ملكك عندك ظن، إذن أنت متردد في مقام الإنشاء. يحتمل البطل، احتمال الصحة موجود طبعا، احتمال الصحة موجود. ليش؟ لأنهم يقولون البيع يصير فضولي، ماكو إلى وجه للبطلان. لماذا بطلان؟ بل في النكاح ما يقبلون هذا المطلب، لكن في باب البيع يقولون لأن ملكية العاقد ليست من مقومات العقد، وإلا إذا كان من مقومات العقد أصل البيع الفضولي يصير فاسد. مع أن المشهور مثل علامة هو أيضا، هم الكل يقبل دعوة الإجماع كما سيأتي إن شاء الله في محله أن بيع الفضول ليس باطل من أصله، بل موقوف على إجازة المالك من بيده أمر الحق. معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة إلا أن العقد معلق، يعني في متن الواقع معلق على دخول المال في ملك هذا البائع وهو الولد، ودخوله متوقف على موت المورث. والتقدير هذا يعني كأن الولد هكذا قال ولكن لم يقلها، ولكن في الواقع حينما يبيع كأنه تحليل كلامه هذا يصير إن مات مورثي فقد بعتك، هذا يصير تعليق، تعليق مدلول التزامي. زين، هذا هم التعليق المصرح والتعليق الالتزامي. الشيخ يبدأ ببيان أحكام الأقسام. الصورة التي لا يرتاب فيها شيخنا الأنصاري في صحة التعليق وعدم قدح التعليق هاي الصورة، فما كان منها من صور التعليق معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنه غير قادح. الشيخ يحتاج دائما إلى من يعينه في أمر مسألة في حكم المسألة الفرع اللي ذكره. ما هو الدليل؟ يقول جماعة من الفقهاء التزموا بأن التعليق القادح هو إجماعكم على أن التعليق مبطل، بل ولكن لا يشمل هذا المورد. ليش؟ لأن نفس المجمعين قالوا بأن المعلق عليه إذا كان موجودا حال العقد وكان قاطعا وجازما المنشئ بوجود ذلك المعلق عليه، فهذا التعليق لا يكون قادحا ولا يكون مرتبا. فما كان منها معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنه يعني هذا المعلوم الحصول غير قادح، يعني التعليق على معلوم الحصول غير قادح وفاقا لمن عرفته. سيعيد هذولاك الجماعة اللي تقدم في أول مسألة الإشارة إلى أسمائهم مع إضافة البعض الآخر كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري. طبعا الصيمري ما نقل كلام منه، لكن في أول وفاقا لمن عرفت، هاي الآن يقول وفاقا لمن عرفت إشارة إلى ما بينه هناك. ما بينه هناك شنو؟ وهذا بعد ما قال قال وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهن. هذا في أول المسألة، لاحظوا العبارة في أول المسألة. هاي هنا هناك لم يذكر اسم الصيمري، لم يذكر اسمه، لكن قال وجميع من تأخر عن، بعد الصيمري هم من تأخر عن العلامة، وهم هذا العنوان يشمله. فواحد لا يستشكل هنا على الشيخ بأنك فيما سبق لم تنوه باسم الصيمري، كيف هنا تذكرون يقولون وفاقا لمن عرف وتذكر الصيمري مع أن الصيمري لم يكن مما عرفنا؟ الشيخ له أن يقول، نقول وجميع من تأخر عن، هذا العنوان يشمل الصيمري لأنه هو تلميذ فاضل المقداد أو التلميذ منه فاضل الصيمري. بلي بل هو بعد إذا صار المقداد هو يصير من تأخر عن العلامة يصير بل والصيمري. وحكي أيضا يعني كما عرفنا الرأي من هؤلاء أنه لا يكون التعليق قادح، وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال إن كان لي فقد بعته. المسألة هم بينا صورتها أنه إذا صار مرافعة ومنازعة بين الوكيل والموكل، الوكيل اشترى شيء يقول أنا اشتريته للموكل، الموكل ينكر الوكالة أو ينكر الوكالة في بعض خصوصياته اللي لا يرغب فيها، مثلا يقول أنا قد وكلتك في شراء هذه الأمة بعشرة أنت شريتها بعشرين، فهي مو وكالة بعد. ما عن إذا يقول لا أنت وكلتني في شرائها مطلقة بأي سعر عادل وأنا اشتر إلى آخره، يقع المخاء اختلاف. الخلاص من هذا الاختلاف هو أن يكون الموكل ينشئ بيع هذه الأمة هذا المتاع أيا كان لهذا الوكيل، يعني يجعل الوكيل مشتريا، يقول إن كان لي فقد بعته، هذا تعليق، هذا تعليق. لكن هو إذا في واقع الأمر يعلم بأنه قد وكل، هذا البيع يصير متحقق وبيعهم صحيح يصير. ليش؟ لأن الأمة أو ذاك المتاع قد دخل في ملكي بواسطة معاملة الوكيل، فحينما صار مالكا له أو لها الآن يريد أن يبيعها، لا مانع منه، لا مانع منه. تعليق صوري موجود لكن هذا التعليق لا يكون قادحا. وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة، يعني حكي عدم القدح غير قادح، وحكي يعني عدم القدح عن في هذه المسألة. أكثر من هذا الشيخ الآن يقول هاي مجرد فتاوى هاي الجماعة، لا أكثر من هذا دعوة الإجماع أكو. ما دام دعوة الإجماع أكو على أن التعليق على الأمر المعلوم الحصول حال العقد لا يكون قادحا، نحن نتمسك بالإجماع، لا أنه مجرد فتاوى مبعثرة هنا وهناك. لا، المسألة هي إجماعية، يعني عدم قدح التعليق في هذه الصورة إجماعية. لذلك يأتي بكلمة بل لم يوجد في ذلك، يعني في عدم قدح التعليق على هذا الفرض، يعني إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول حال العقد، لم يوجد خلاف صريح. ولذا ادعى، يعني ولأجل عدم وجود الخلاف الصريح في قدح هذا النوع من التعليق، السيد الطباطبائي أعلى الله مقامه في الرياض أيضا ادعى الإجماع على يعني ادعى عدم الخلاف. طبعا كلام السيد الطراطبي هو عدم الخلاف من الألفاظ الظاهرة في الإجماع في أن هذا النوع من التعليق لا يكون قادحا. ولذا ادعى في الرياض في باب الواقف عدم الخلاف في عدم القادح، يعني فيه يعني في عدم القادح في هذا النوع من التعليق عدم الخلاف الصريح، ادعى صريحا عدم الخلاف فيه يعني في هذا القسم من التعليق. عبارة السيدة من هناك هالشكل يقول في باب الوقف طبعا، يقول فلو علقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة أو جعل له الخيار في فسخه متى أراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه، هذا ما إنه شغل به من هنا، وفي الصحة يعني وبلا خلاف في الصحة، هذا محل استشهاد الشيخ. لو كان المعلق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه، مثل إيش؟ كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة. تصريح السيد الطباطبائي يقول في هذا، والمفروض اليوم هم الجمعة، في يوم الجمعة أنشأ الوقف. السيد الطباطبائي يقول لا خلاف في صحة هذا الإنشاء، وأن التعليق على كينونة يوم الجمعة لا يكون قادحا. الشيخ الأنصاري هم محل استشهاد هذا عدم الخلاف إجماع. هذا الفرض الأول بسيط فرغنا منه بعد، حكمه واضح صار وهو الجواز، وما كان معلوم الحصول في المستقبل، معلوم الحصول لكن لا الآن، في المستقبل مثل طلوع الشمس في غد، وهو المعبر عنه بالصفة. عرف بخدمتكم هذا الفرق الفني، يصير المصطلح مجرد اصطلاح وإلا ماكو يجيب فرق في هذا التعبير، لكن اصطلحوا هكذا في مسألة التنجيز أن معلومة الحصول في المستقبل سموه صفة ومشكوك الحصول سموه شرطا، وهو المعبر عنه بالصفة. هذا القسم شنو حكمه؟ الشيخ يقول فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز. الشيخ الأنصاري يقول هذا المورد بحسب الظاهر حينما يقولون التعليق لا يجوز، التعليق قادحون، التنجيز شرطون، هذا يشمل هذا العنوان هذا المورد. يعني إذا ليش؟ لأنهم هم يمثلون، لا يقول واحد للشيخ الأنصاري ما هو الدليل على شهور معقد الإجماع مع أنه دليل لبي لهذا المورد. هم يمثلون، هم حينما يريدون أن يمثلون يرحمكم الله إن شاء الله يقولون التعليق مثلا باطل مبطل أو غير مبطل، يقولون التعليق المبطل هو التعليق على الصفة أو الشرط، الشرط شنو؟ هو المشكوك، الصفة ما هو؟ هو الذي تعلم حصوله في المستقبل، فهذا حصول في المستقبل، هذا يصير باطل. لذلك الشيخ يقول فالظاهر أنه هذا القسم معلوم الحصول في المستقبل داخل في معقد اتفاقهم وإجماعهم على عدم الجواز. طبعا وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه. طبعا أنا الشيخ الأنصاري يقول الإجماع شامل لهذا المورد، لكن هؤلاء المجمعون بعضهم علل، يقولون لماذا التعليق على الصفة التي تعلم بحصولها في المستقبل قادح؟ لماذا؟ لأنك غير جازم حين الإنشاء بما تنشئه، عندك تردد لأنه مو موجود الآن، طلوع الشمس غدا يتحقق، فأنت الآن مو جازم. يقول هذا التعليق لا يجري في هذا القسم لأنه أنت تعلم بحصوله، يعني بحسب نظام الكون أن طلوع الشمس غدا يتحقق، فأنت تعلم بحصوله. إذا تعلم بحصوله هذا التعليق شنو مع هذا التعليق شنو؟ أنت غير جازم. لا أنا جازم، لماذا غير جازم؟ لكن الشهيد اللي هو معلل يقول هذا التعليل تقدم كلامه لا يجري في جميع أقسام التعليق، لكن العبرة بجنس الشرط لا بخصوصية الأنواع، تقدم كلامه. الشيخ الأنصاري هم يقول بلي التعليل بأن غير جازم في مقام الإنشاء لا يجري في التعليق في هذا القسم، لأن هذا الإنسان يعلم بوجوده في المستقبل فهو جازم يصير، لكن بما أنهم هؤلاء المعللون، هؤلاء المجمعون عللوا وقالوا بأن هذا التعليل لا يلزم وجوده في كل أقسام التعليق، بل في بعض الأقسام إذا ما كان الجزم موجود في بقية أقسام التعليق هم يصير باطل. ليش؟ لأن العبرة بجنس الشرط لا بخصوصيات أفراده وأنواعه. هذا تقدم في كلام الشيخ. وإن كان تعليلهم للمانع وعدم الجواز تعليلهم باشتراط الجزم، هذا التعليل يعني يقتضي الصحة لأن الجزم موجود، لا يجري هذا التعليل في هذا القسم كما اعترف بعدم جريان هذا التعليل في هذا القسم الشهيد فيما تقدم عنه. لاحظوا قبل أصدر تقدم كلام الشهيد اللي كان فيه أن العبرة بجنس الشرط لا بكذا. وكذا الشهيد الثاني فيما حكي عن الشهيد الثاني أيضا كذلك قال بأن هذا التعليل لا يجري فيما إذا علمت بوجود المعلق عليه في المستقبل. هذا الآن إلى هنا دعوى الإجماع ماكو. الشيخ قال فالظاهر أنه داخل، هنا يريد أن يدعي الإجماع لذلك يأتي بكلمة بل. بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه، يعني عدم جواز التعليق على أمر معلوم التحقق في المستقبل لا ريب فيه أنه مبطل مما لا خلاف فيه. قم إذا صار دعوى الإجماع الصريح من الشيخ موجود، بعد ما في داعي الشيخ يقول فالظاهر مع التزلزل والتردد يقول فالظاهر أن المسألة إجماعية، يعني يدعي الإجماع المحصل ولكنه كأنه غير جازم. ما الآن مدعي الإجماع موجود وهو شيخ الطائفة بعد، فنحن في راحة ندعي الإجماع بسهولة. بل يظهر من عبارة المبسوطة في باب الوقف كونه، يعني كون عدم جواز التعليق في هذا الفرض مما لا خلاف فيه بيننا، بل حتى عند العامة، حتى عند العامة التعليق على أمر متحقق في المستقبل قطعا لا يجوز. الدليل ما هو؟ الدليل ينقل عبارة المبسوط. العامة والخاصة ثلاث فروع يذكرها، هم يشتركان في فرعين ويختلفان في فرع. أنا أنتظر من عبارة المبسوط. فإن المبسوط الشيخ الطوسي يعني قال إذا قال الواقف، أول يذكر المثال في الوقف ثم يذكر في العتق، إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، هذا التعليق على أمر متحقق الحصول في المستقبل. جاء رأس الشهر، رأس الشهر يوم الاثنين يوم الثلاثاء، الآن ما أجل، هذا هم يتحقق بحسب الظاهر. الشيخ الطوس يقول هذا الوقف باطل. زين، لم يصح الوقف بلا خلاف، يدعي الإجماع بعد الشيخ الطوسي، لأنه مثل البيع والهبة، يعني هذا الوقف يكون شبيه البيع والهبة. فكما أن إنشاء البيع والهبة بالنحو هذا التعليق على أمر المستقبل مقطعي لا يكون صحيح باطل لا يجوز، كذلك الوقف لا يجوز. وعندنا مثل العتق أيضا. الشيخ الطوسي شو يريد يقول؟ الشيخ الطوسي يقول الوقف اللي ذكرنا أنه باطل بطلان مسلم بين المذاهب، لأنهم في البيع والهبة أيضا هكذا يحكمون، ولكن يكون هذا التعليق المبطل في باب الوقف نظيرا لتعليق مبطل آخر عندنا خاصة الإمامية. ذاك التعليق الآخر طبعا العامة بعد ما يلتزمون به، الفقهاء من خاصة يقولون العتق إذا كان معلق على أمر معلوم الحصول في المستقبل اللي صفة سميناها هذا باطل، العامة يقولون هذا التعليق ليس بباطل، لسه ما أدري شنو فتواهم صحيح أو غير صحيح ما أدري، بل حسب الظاهر الشافعي يقول بصحة هذا العتق. يعني الآن الإنسان إذا قال لعبده أنت حر لوجه الله إن طلعت الشمس غدا، نحن نلتزم ببطلان هذا العتق، لكن الشافعي حسب الظاهر يقول بصحة هذا العتق. هسه على كل حال الشيخ الطوسي يقول مورد الاتفاق بين المذاهب أن البيع والهبة تعليقهما على الصفة يكون مبطلا لهما، وبما هذا بين المذاهب متفق عليه، وكذلك الوقف لأنه شبيه البيع والهبة أيضا يكون باطلا عند المذاهب كلها. يبقى العتق بس، العتق المعلق على الصفة صحيح عند العامة وباطل عندنا، فلذلك الوقف هم يصير، لأنه الوقف إلا ليش يذكر الشيخ الطوسي الوقف شنو علاقته بالعتق؟ لأنه الوقف في بعض أقسامه أكو تحرير، أكو إلى شبه بالعتق. وقف في المساجد في الأوقاف العامة مثل حسينيات مثل المساجد، مو الوقف على الجهات المعينة، الوقف في المساجد القدر المتيقن هو المساجد، هذا أشبه شيء بالعتق بالنسبة إلى العبيد والإمام. في العتق المعتق إما أن يكون رجل أو امرأة، يعني من جنس الإنسان، لكن في الوقف التحريري مو لازم من وقف الإنسان من جنس الإنسان يصير، حتى إذا دار، حتى إذا كتاب، حتى إذا كل شيء. في الوقف التحريري هذا الشبه موجود بين الوقف والعتق، لذلك الشيخ الطوسي يقول كما أن العتق عندنا وهو تحرير فك رقبة فك ملك لا يكون جائزا إذا علق على الصفة، كذلك الوقف إذا علق على الصفة لا يكون جائزا. أكمل العبارة أنا بس، فإن ذيله، الشيخ الطوسي يقول، انتهى كلام الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري يقول فإن ذيله يعني ذيل قول الشيخ، وعندنا مثل العتق أيضا، هاي الكلمة يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية، لأنه إذا كان مختص بالإمامية بعد ليش هذا يقول عندنا؟ هو الكل يصير عندنا، لماذا يذكر البيع والهبة ما يقول عندنا، يذكر العتق يقول عندنا؟ إذا يظهر أن المماثلة للبيع و للهبة هذا أمر مشترك بين المذاهب، بس يبقى المماثلة بين الوقف والعتق هذا من مختصات فقه الإمامية يصير، لذلك ما يصير الإجماع في الوقف بس مختص بالإمامية، كل المذاهب كأنها أجمعت على بطلان التعليق، تعليق هاي الأمور الثلاثة الوقف والبيع والهبة على الأمر المعلوم الحصولي في المستقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.